الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي، وهو في التعليق على كتاب مهم، ألا وهو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. سبب إيراد هذا الباب في هذا الكتاب وهذا الموضع لأن غسل الرجل من واجبات الوضوء، غسل الرجل من واجبات الوضوء، فأراد أن يبين حكم المسح بدلا عن الغسل، لأن الرجل قد تكون مغطاة بخف أو بجورب، فما حكم المسح؟ هل يلزم خلع هذا الجورب وغسل الرجل، أم هناك رخصة في المسح عليها؟ والخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، يعني غالبا الذي لا يخترقه ماء، الذي يكون مصنوعا من الجلود المعروفة. أيضا يكون من الخف الجلود المصنعة الحديثة التي أصل مادتها لا تكون من الجلد الحيواني إلا أنها مماثلة للجلد، هذه أيضا تسمى الخفاف. وتلبس الخفاف لستر القدم أو لتدفئتها أو لحمايتها من شوك أو نحوه. وأما الجورب، هذا الباب وهذا الحديث لم يذكر فيها حكم الجورب. الجورب هو ما يغطى أو تغطى به الرجل من المصنوع من القماش، وهو ما نسميه الآن يسمونه بعضهم الشراب، يسمونه الدلاغ، اللي يلبس الآن من قماش على القدم، فهذا هو الجورب الذي يكون من قماش وصوف ونحوه. أما الخف فهو الذي يكون من الجلد. طبعا الجورب والخف حكمهما واحد، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخف ومسح على الجورب، فكل ما يتعلق بالجورب فهو مشابه لما يتعلق بالخفاف. المسح على الخفين، قبل أن ندخل في أحاديثها، هناك مسائل أساسية تتعلق بها. أولا، أن المسح على الخفين ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما في القرآن فقد فسرت به قراءة وأرجلكم بالكسر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا قراءة الكسر تدل على أن الرجل ممسوحة، ولما ثبت أن الرجل تارة ممسوحة وتارة مغسولة أتينا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيناه غسل رجله حينما كانت مكشوفة ومسح رجله حينما كانت تحت الخفين، فدلت القراءتان وفسرت السنة ما دلت عليه القراءتان في القرآن الكريم. وأيضا ثبت في السنة المتواترة، لا يكاد يعني تحصى، الأحاديث التي مسح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح فيها أصحابه على الخفين والجوربين، حتى قال الحسن البصري وغيره: حفظت المسح عن الخفين عن أكثر من 70 صحابيا. فهو أمر مستقر مجمع عليه، ومع هذا هذه المسألة تذكر في كتب الاعتقاد، تأتي إلى كتاب من كتب العقيدة، عقيدة الطحاوية وغيرها، حتى الكتب المتقدمة للعقيدة أيضا يذكرون المسح على الخفين من مسائل الاعتقاد، مع أنها مسألة فقهية بحتة. كذلك يذكرون مسألة طاعة ولي الأمر في كتب الاعتقاد، مع أنها مسألة أيضا فقهية. لماذا؟ لأنها من المسائل التي خالف فيها أهل البدع، حتى صارت المخالفة فيها شعارا لأهل البدع، فعدم طاعة ولي الأمر صارت شعارا للخوارج في كل زمان، وعدم المسح على الخفين صار شعارا للرافضة، الرافضة لا يمسحون على الخفين، والعجيب أنهم لا يغسلون أيضا الرجلين وإنما يمسحون على الرجلين. ف فلأنه صار شعارا للرافضة أعلن أهل السنة شعارهم في هذه العبادات. طيب قبل الخوض ما الأفضل، المسح على الخفين أم ترك المسح على الخفين؟ بما أنه من السنة وأنه أصبح شعارا لأهل السنة، هل الأفضل للإنسان أن يمسح على الخفين أو أن يغسل قدمه؟ يعني إنسان لا يلبس الخفين وأراد أن ينقض وضوءه ثم يتوضأ، هل يستحب له أن يلبس الخفين حتى إذا توضأ مسح عليهما؟ وإذا كان لابسا للخفين فهل الأفضل له أن يمسح عليهما أم يخلعهما ويغسل رجله؟ ما هو الأفضل؟ قال العلماء الأصح في هذه المسألة أن الأفضل أنه لا يتكلف حالة غير حالته، إن كان لابسا للخفين مسح عليهما ولا يخلع لأجل أن يغسلها، وإن كان قد خلع الخفين فإنه لا يلبسهما من باب تطبيق السنة، إنما يصنع ما هو عليه في حاله، احتاج إلى لبس الخفين فلبسها وقدر الله أنه انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ يمسح عليها، هذا هو الأفضل. طيب هناك مسألة أيضا، هل المسح على الخفين رخصة عند الحاجة وإلا رخصة مطلقة؟ بمعنى لو أن إنسانا احتاج إلى لبس الخفين لأجل البرد مثلا فإنه يمسح عليهما لا إشكال، لكن إنسان لبس الخف أو الجورب تنعما ويعني زينة لا يريد فيها لا يحتاجها، فهل يجوز له أن يمسح عليها؟ قالوا يجوز له أن يمسح على الخف والجورب مطلقا سواء احتاج إليه أم لم يحتج إليه، كان مسافرا أو كان مقيما، حتى لو أخذه لأجل الزينة يجوز المسح عليه مطلقا. طيب يقول باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، والسفر هذا كان في غزوة تبوك وهي في السنة التاسعة أي في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بقريب من سنتين أو أقل. لماذا يذكر العلماء هذا ويؤكدون على مثل هذه الأمور؟ ردا أيضا على الرافضة الذين قالوا إن آية المائدة نسخت المسح، كان المسح أول الأمر لكن جاءت آية المائدة فأمرت بالغسل فلا يوجد مسح بعد آية المائدة، فهنا يؤكدون على أنه كان في آخر حياته. بل إن الإمام مسلم روى عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يقول الأعمش قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم، أي أصحاب عبد الله بن مسعود كان يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ لأن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول المائدة، بعد ما نزلت سورة المائدة التي فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية من سورة المائدة نزلت وأسلم جرير بعدها، فرأى جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على خفيه، فدل على أنها شريعة مستقرة مستمرة ليست منسوخة، فلذلك كانوا يحبون ويعجبهم هذا الحديث استدلالا بهذه المسألة، هذا يدل على فقه السلف رحمهم الله. طيب يقول رضي الله عنه فأهويت لأنزع خفيه، المغيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوضأ يقول فأهويت لأنزع خفيه، أريد أن أنزع عنه خفيه حتى يغسل رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أي اتركهما على حالهما، ثم علل ذلك، ما العلة لماذا أتركهما؟ قال فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فدل هذا الحديث وهذه العبارة على أنه يشترط لصحة المسح أن يكون قد لبس الخف وهو على وضوء، لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين، وطاهرتين هنا أي قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وليس معناه أنها طاهرة من النجاسة الحسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يلبس خفه وهي فيها نجاسة حسية، حاشاه عن ذلك إلا أن يغسله ثم يلبس خفه. فدل هذا على أن المراد بهذه الطهارة هي طهارة الوضوء، أي أنني توضأت وضوءا كاملا ثم لبستهما. وقوله أدخلتهما طاهرتين دليل على أن لبس الخف لا يكون أو لا يصح المسح عليه إلا إذا لبسه بعد إتمام الطهارة. بمعنى لو أن إنسانا توضأ فإذا غسل رجله اليمنى لبس خفه اليمنى، ثم غسل رجله اليسرى فلبس خفه اليسرى، هل يجوز المسح عليهما؟ قالوا لا يجوز المسح عليهما في هذه الحال. لماذا؟ قالوا لأنه أدخل خفه اليمنى قبل أن يستكمل وضوءه، فهو لم يكن متوضئا وضوءا كاملا، لا زال بقي عليه غسل الرجل اليسرى، فلذلك لا بد أن يستكمل وضوءه فيغسل الرجلين ثم بعد ذلك يلبس الخف. يقول فمسح عليهما، وكذلك سيأتي في حديث حذيفة القادم ومسح على خفيه. قوله فمسح عليهما يشعر أنه مسح عليهما مرة واحدة، طبعا هي مرة واحدة لا يمسح ثلاث مرات، لكن مسح مرة واحدة أي بكلتا يديه، اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على الرجل اليسرى مرة واحدة، ولم يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، هذا الذي يشعر ويدل عليه لفظ هذا الحديث. وعامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها المسح على الخفين بهذا اللفظ أو مقارب له يدل أيضا على أنه مسحهما مرة واحدة، وهذا هو الأقرب، وهذه هي السنة أن يمسح مرة واحدة، يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى من الأعلى مرة واحدة. لكن إن مسح اليمنى ثم اليسرى، هذا قول قاله بعض أهل العلم، قالوا بما أن المسح بدل عن الغسل، والغسل للرجل يكون غسل الرجل اليمنى ثم اليسرى، فإذا يمسح الرجل اليمنى ثم يمسح الرجل اليسرى، ولكن الأول هو الأقرب لأنه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما جائز، لو مسح اليمنى ثم اليسرى أو مسحهما مع بعض أو مسح اليسرى ثم اليمنى كله جائز. نحن الآن نتكلم عن الأفضل والسنة والأكمل. وأيضا قوله في اللفظين في الحديثين فمسح على خفيه أي على أعلاهما، فمعناه أن المسح يكون من الأعلى لا من الأسفل ولا من الجنب، فيبدأ بأطراف أصابع الرجل إلى أن ينتهي إلى حيث موضع الغسل وهو الكعبة. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن يعني تعلق الأوساخ ويعلق الأمور بأسفل الخف، فكان عقلا ورأيا أن المسح يكون من الأسفل. يقول علي ولكن الدين ليس بالرأي، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفي، فإذا المسح يكون من الأعلى، وجعله عامة الفقهاء من شروط صحة المسح، بمعنى من مسح أسفل الخفين لا يجزئه ولا يعتبر ماسحا لهما مسحا صحيحا، فلا بد أن يمسح أعلى الخفين. طبعا في هذا الحديث ذكر شرطا واحدا وهو فإني أدخلتهما طاهرتين، الشرط الأول الذي هو أن يكون قد لبسهما على وضوء كامل. ذكر العلماء أو وردت في أحاديث أخرى بعض الشروط للمسح على الخفين نذكرها على عجالة. الشرط الأول قلنا أن يكون لبسهما على وضوء وعلى طهارة كاملة، ودل عليه هذا الحديث. الشرط الثاني أن يكون المسح من الحدث الأصغر فقط ولا يمسح من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة والنفاس والحيض، لا يمسح منه، يجب أن ينزع الخف وأن تغسل القدم. أما الحدث الأصغر من بول أو غائط أو نوم فإنه يجوز أن يمسح عليهما. والدليل حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، إلا من جنابه فإنهم يجب أن ينزعوا ويغسلوا، ولكن أي نمسح من غائط وبول ونوم. غائط وبول ونوم، مما يدل أيضا على أن النوم ناقض للوضوء. حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنده صحيح. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحددة، والمدة المحددة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيح قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا الشرط الثاني أن يكون في نفس المدة 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 72 ساعة. قال بعض الفقهاء من الشروط أن يكون الخف طاهرا، من الشروط أن يكون الخف في ذاته طاهرا ليس نجسا عينيا وليس نجسا حكميا. ما الفرق بين النجس العيني والنجس الحكمي؟ النجاسة العينية هي أن تكون النجاسة ذاتية لا يمكن تطهيرها، أي من ذات الشيء المصنوع. لو جاء إنسان وصنع خفا من جلد خنزير أو من جلد حمار أو من جلد كلب فلا يجوز المسح عليه، بل لا يجوز استعماله ولا لبسه. هذه هي النجاسة العينية الذاتية. لكن النجاسة الحكمية هو أن يكون الصنع من أمر جائز مباح طاهر، مثل القماش والصوف وجلد بهيمة الأنعام التي ذكيت ذكاة شرعية، فهذه يجوز استعمالها. لكن إن وقع عليها بول صار حكمها حكم النجس، فلا بد من إزالة هذه النجاسة. طيب، هذا قيل من الشروط أن يكون الخف طاهرا للمسح عليه. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ مسألة دقيقة شوي لكن نشط ذهنكم شوي. صحيح؟ هو ما في إشكال أنه لازم أن تزال النجاسة، لكن أن يكون من شروط المسح على الخفين أن لا يكون الخف فيه نجاسة. النجاسة العينية بلا إشكال لا يجوز المسح عليه. قول العلماء إن هذا وقوع النجاسة ليس شرطا، أو إزالة النجاسة ليست شرطا للمسح على الخفين. بمعنى لو أن إنسانا عنده خف أو جورب ووقع عليه من أسفله بول، فهل يجوز له أن يمسح على الخف ثم يغسل البول من تحت ثم يصلي؟ هل المسح يكون صحيحا؟ قالوا المسح يكون صحيحا إذا كانت النجاسة عينية، فالمسح باطل، مثل جلد الخنزير هذا لا يعتد به. لكن إذا وقعت نجاسة فإنه يمسح على الخفين، هذه جهة منفكة، ويغسل بعد ذلك النجاسة، لأن وقوع النجاسة شرط لصحة الصلاة أم مانع من الصلاة؟ تذكرون كلام الزركشي؟ مانع من صحة الصلاة، والمانع لابد أن يزال. واضحة؟ طيب، إذن أن يكون الخف والجورب طاهرا هذا أمر لازم، لا بد أن يطهره وأن ينظفه، فإنه لا تصح الصلاة مع خف فيه نجاسة. لكن إذا مسح عليه وفيه نجاسة حكمية فالمسح صحيح، لكن الصلاة لن تصح إلا بعد أن يزيل هذه النجاسة. طيب، يقول بعد ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، طبعا قبل ذلك هناك مسائل كثيرة متعلقة، متى يبدأ المسح، متى ينتهي، إذا نزع خفه هل يستمر الوضوء أو لا يستمر الوضوء، هذه أمور إن شاء الله نرجعها إلى الحديث عنها في الأحاديث الدالة عليها في البلوغ أو في المحرر إن تيسر بإذن الله تعالى. يقول عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ فتوضأ ومسح على خفيه مختصر، أي هذا اللفظ مختصر. اللفظ في صحيح مسلم تاما قال حذيفة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، أي زبالة لقوم، فبال قائما فتنحيت فقال أدنه اقترب، يعني قد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفي. واللفظ عند البخاري ليس فيه فمسح على خفي، في مثل اللفظ لكن من غير فمسح على خفي. وهذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق أن المسح على الخفين ثابت، وأن البول من نواقض الوضوء، وأنه يجوز البول قائما عند الحاجة بل حتى عند غير الحاجة، بشرط أن يأمن أن يرتد عليه البول. إذا أمن أن يرتد عليه البول يجوز له أن يبول قائما لعدم ورود نهي صحيح في ذلك. إذا أمن وتيقن أنه لن يرتد عليه، إذا تيقن أن البول لن يصيبه، فإنه يجوز له أن يبول قائما. ثم قال بعد ذلك: باب في المذي وغيره. هذا الباب من الأبواب المهمة، ذكر فيه المؤلف عدة أمور، منها أحكام المذي، ومنها حكم الشك في خروج الريح أثناء الصلاة، وأيضا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يأكل، وذكر بعض خصال الفطرة. قبل ذلك، ما يخرج من الذكر على أربعة أمور. الأمر الأول هو المذي، وهو سائل شفاف يخرج من الذكر عند الشهوة ومقدمات الجماع، لا يشعر الإنسان بخروجه، لا يشعر بخروجه عادة. الأمر الثاني الذي يخرج من الذكر البول، وهو فضلات الشراب. الأمر الثالث المني، وهو ما يخرج بشهوة وتدفق يشعر به الإنسان ومنه يتخلق الولد. الرابع وهو الودي، يسمى الودي، وهو عصارة المثانة، وهي تخرج بعد البول. وهذه الودي هذا حكمه حكم البول تماما، يعني ليس له أحكام مستقلة، هو نجس في نفسه، وإذا خرج من الإنسان وجب عليه أن يغسل موضع خروجه وذكره وأن يتوضأ. الآن يريد أن يتكلم عن مسألة المذي. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. أحيانا بعض الناس يصاب بكثرة المذي، إما مرضا أو يعني وجود إشكال في جسمه، فيخرج بغير وقته أو يخرج بكثرة. فهنا ومثله هذا يحكم عليه أيضا، مثله من ابتلي بسلس البول كذلك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن عليا زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيى أن يسأل عنه هذا الأمر، وهو من الأمور المتعلقة بالفروج، وهذا من كمال أدبه وكمال عقله رضي الله عنه. يقول: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. هذا فيه جواز التوكيل في السؤال والفتية، وأيضا في قبول خبر الواحد بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. يقول: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا اللفظ الأول، يغسل ذكره ويتوضأ، أي أنه ناقض للوضوء هذا المذي. والأمر الثاني أن فيه أنه لا بد أن يغسل الذكر. يقول: وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، أنه جاء بأن يغسل ذكره ويتوضأ. اللفظ الثالث لمسلم: توضأ وانضح فرجك، وهذا اللفظ قد تكلم فيه الدارقطني، وذلك أنه قدم الوضوء على النضح، وثانيا أنه قدم أنه ذكر فيه النضح وليس الغسل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا الحديث إذا جمعت طرقه وجمعت كثير من يعني بقية ألفاظه يتبين كيفية التعامل مع هذا الأمر. الأول قال: يغسل ذكره ويتوضأ، والثاني الأمر اغسل ذكرك وتوضأ، مما يدل على الوجوب. الأول قد يقال إنه فعل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفعل يغسل ذكره، فقد يقول بعضهم استحبابا، لكن لما جاء الأمر بالغسل اغسل ذكرك وتوضأ دل على الوجوب، وكذلك قوله: توضأ وانضح فرجك. في البخاري أيضا لفظ: توضأ واغسل ذكرك. وفي لفظ لأبي داود: إن عليا كان يظن أن المذي فيه الغسل، فيقول: فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، رضي الله عنه، كان يظن أن فيه الغسل. وفي لفظ للنسائي: يغسل مذاكيره، وهو الذكر وما تدلى منه وهما الخصيتان، يجب غسلهما. وكذلك في لفظ أحمد: يغسل ذكره وأنثيه، أي الخصيتين. فهذا الحديث أو هذه الألفاظ التي فيها ذكر الأنثيين والمذاكير أعلها بعض أهل العلم بأنها لا تثبت، أو فيها يعني كلام وفيها مقال. الحديث دل على أن المذي نجس وأنه يجب غسله، ولذلك أمر بغسل الموضع الذي أصابه المذي. أما غسل الأنثيين فإن الرواية فيها مقال، وعلى صحتها، يعني لو قيل إن الرواية صحيحة فقالوا هذا استحبابا، يعني لا يجب غسل الأنثيين والمذاكير، إنما يجب غسل الذكر فقط حتى لو لم يصبها شيء. حديث أبي داود سيأتي يبين هذا. أيضا لأن المذي لا يشعر به، فقد يصيب الذكر ويصيب الأنثيين وهو لم يشعر به ولا يدري هل وقع أم لم يقع، فلذلك قالوا احتياطا حتى لا يدخل الوسواس على الإنسان فإنه يغسل المنطقة كاملة حتى يحتاط لصلاته. ولكن الروايات الأغلب أنها تدل على غسل الذكر فقط الذي هو مظنة أن يقع فيه هذا المذي. وأيضا هناك خلاف يسير في جزئية محددة، هل الغسل للذكر حتى لو لم يقع عليه مذي هل هو واجب؟ لأن الألفاظ جاءت: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. قال بعضهم إن غسل الذكر ولو لم يصبه، يعني لو نقى منه هذا المذي ولم يصب الذكر هذا المذي، هل يغسل الذكر؟ قالوا نعم يغسله، لأنه أصبح عبادة مستقلة، كلما أمذى يغسل ذكره كاملا، مثل أن الرجل تغسل للوضوء، فكذلك يغسل الذكر للمذي. وبعضهم قال بل إنما يغسل موضع خروج المذي إذا تيقن منه، فإن لم يتيقن فإنه يغسل الذكر كاملا. حديث رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، يعني عن المذي، فقال: ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. فلذلك قالوا فتغسل هنا فعل وليس أمرا، فاغسل، لم يقل فاغسل، فتغسل. فقالوا هذا يدل على الاستحباب، وهذا قول يعني كثير من أهل العلم. دل الحديث على أن المذي من نواقض الوضوء، واستدل به على أن إزالة النجاسة ليست مانعا من الوضوء. الآن إزالة النجاسة هل هي مانعة من الوضوء؟ هذه مسألة يذكرها الفقهاء، من أدلتهم هذا اللفظ وهذا الحديث. الآن لو أن إنسانا يعني قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر، لم يغسل الخارج منه، وإنما مباشرة توضأ ثم غسل الخارج منه، فهل يصح وضوءه؟ هذه هي المسألة الآن. فقالوا إذا استطاع أن يغسل أعضاءه دون أن يمس ذكره، لأن مس الذكر يبطل الوضوء، فإنه يجوز، لأن قطع الخارج من السبيلين ليس من شروط صحة الوضوء. كما لو أن إنسانا قد وقعت عليه نجاسة في فخذه ثم توضأ وضوءه كاملا للصلاة ثم بعد ذلك غسل هذه النجاسة، هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، لأن النجاسة يجب إزالتها. من أين استدلوا بهذا في هذا الحديث؟ قالوا في قوله: توضأ وانضح فرجك، قدم الوضوء على نضح الفرج. وأيضا في لفظ البخاري: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، أي إن أول شيء توضأ واغسل ذكرك بعد ذلك. لكن الواو لا تفيد الترتيب، الواو في الحقيقة لا تفيد الترتيب، وهذا لعله من تصرف الرواة، والمراد أن ينضح فرجه وأن يغسل ذكره ثم يتوضأ. وهذه أيضا ثابتة في رواية النسائي، قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ، فبين وثم تأتي لي الترتيب والتراخي، لكن المراد هنا أنها للترتيب. بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. من أين أخذوه؟ توضأ وانضح فرجك واغسل ذكرك. من استدل بهذه اللفظة وصححها قال إن هذا دليل على أنه لا ينقض الوضوء، والمسألة طويلة لها فرعها. طيب، الآن نأتي إلى مسألة متعلقة بالنضح. يذكر بعض الفقهاء أن النجاسة على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة سؤر الكلب تغسل سبعا إحداهما بالتراب، ونجاسة عادية وهي بقية النجاسات البول والغائط ونحوها، قالوا ونجاسة مخففة وهي التي يكفي فيها النضح وهو الرش من غير إغمار ومن غير يعني فرك أو دلك. وهذه ثبتت قطعا في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ولكن اختلف في المذي هل هو كذلك. قيل نعم هو يكفي فيه النضح لهذه الرواية، رواية مسلم في قوله توضأ وانضح فرجك، ولكن هذه الرواية لفظة النضح هنا قال بعض العلماء إما أنها معلة، أن فيها إرسال، حتى أن الدارقطني صوب إرسالها، وقال بعضهم بل هي رويت بالمعنى، والنضح قد يأتي بمعنى الرش وقد يأتي بمعنى الغمر وهو الغسل، وبقية الروايات تقول الغسل، فدل على أن النضح المراد به هنا هو المعنى الآخر وهو الغسل، فيجب غسل المذي ولا يكفي فيه النضح، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة المذي. قال بعد ذلك عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. من هذا عبد الله بن زيد بن عاصم؟ راوي حديث ليس الأذان، حديث الوضوء، هو راوي حديث الوضوء رضي الله عنه. عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري هو راوي حديث الأذان. يقول شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ هنا أتى بصيغة البناء للمجهول، أن أحدهم شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية للبخاري وأحمد أنه هو الشاكي، أن عبد الله بن زيد شكى للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن المسألة مشكلة وقد وقعت كثيرا، فلذلك يعني أصابتهم بتعب وأرادوا أن يستفصلوا عنها ويستوضحوا منها. فقال الرجل شكوا إليه، ما هي شكايتهم؟ قالوا الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء. طيب ما هو الشيء؟ هنا كنا وعبر بعبارة الشيء تأدبا عن ذكر اسمه، وهو خروج الريح من الإنسان. فلذلك قال الرجل يخيل إليه، وكلمة يخيل يدل على أنه لم يكن متيقنا ولا جازما، يهيأ إليه أنه كأنه خرج منه شيء. وفي رواية أن الشيطان ينفث في مقعدته حتى يعني يبطل عليه صلاته فلا ينصرف، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقوله أنه يجد الشيء في الصلاة، هنا الصلاة لأنها حادثة عين، وإلا فهذا حكم عام سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. يعني لو كان في خارج الصلاة ووجد كأنه خرج منه شيء وهو غير متيقن، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، لا يحكم على نفسه بأن وضوءه انتقض إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، قد يكون الإنسان أصم أو لا يشم، كيف سيعرف ذلك؟ المراد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة ليس أن يسمع صوتا، أي أن يتحقق سماع صوت فقط، بل لو تحقق أنه خرج يقينا ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فإنه يحكم عليه بأنه خروج للريح وينتقض وضوءه. لكن الكلام هنا على من تهيأ ويخيل له، لم يتيقن. فإذا لم يتيقن هنا طلب أمرا آخر ليدله على اليقين، وهو سماع الصوت أو أن يشم ريحا. فإذا تيقن ولو لم يشم ريحا ولم يسمع صوتا، ما دام أنه تيقن أنه خرج منه شيء فإنه قد خرج منه هذا الريح ويكون منتقضا ووضوءه منتقض. إذن قال لا ينصرف، أي لا يقطع صلاته، دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع صلاته إلا بعد أن يكون على يقين أنها قد بطلت. ما يقطع الصلاة لأجل أي شيء، وهذا في الصلاة الواجبة، وكذلك أيضا في الصلاة المستحبة الأصل أنه لا يقطعها. ثم قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يتيقن يقينا تاما من ذلك. دل الحديث على قاعدة أساسية عظيمة مهمة في جميع مسائل الشريعة، بل في جميع مسائل الحياة، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، الشك لا يزيل اليقين، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. وهذا في جميع حياة الإنسان وفي جميع عباداته، يعني لو أن إنسانا متوضئا ومتيقنا أنه على وضوء ثم شك هل انتقض وضوءه، هل ذهب إلى الخلاء أم لم يذهب، اليقين الأساسي عنده ما هو؟ أنه متوضئ، فاليقين لا يزول بالشك، يبقى على أصله. لو أن إنسانا صلى 3 ركعات أو صلى العصر، فلما جاء إلى الركعة الرابعة قال أنا متيقن أني صليت 3 ركعات لكن ما أدري هل صليت الرابعة أم لا، فاليقين ما هو؟ أنه صلى 3 ركعات، فيأتي بركعة الرابعة ويسجد للسهو. وهكذا لو عنده ثوب لعله وقعت فيه نجاسة لا يدري وقعت أم لم تقع، فالأصل أن الثوب طاهر لم تقع عليه النجاسة حتى يتيقن. طيب لماذا أردف هذا الحديث بحديث المذي؟ لأن أكثر الوسواس إنما يقع فيما يتعلق بالمذي أو بنقط البول التي تخرج. بعض الناس يقع في وسواس عظيم، لعل المذي أصاب ملابسي، لعله قد أتت قطرة بول فأصابت ملابسي. هذا الشك الذي يرتاد الإنسان يؤدي به إلى الوسوسة، ثم يؤدي به إلى أن يفرط حتى عقله، بل قد يذهب دينه. الوسواس أمر عظيم يحذر منه الإنسان، لذلك أراحنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة العظيمة، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي أن اليقين لا يزول بالشك أبدا. عندك يقين ما يزول إلا بيقين مثله، الثوب طاهر لعله كأني شعرت بنقطة أصابت، هذا كله من الشك. إذا تيقن يقينا بأن رأى بعينه أو أحس إحساسا قطعيا ليس فيه شك فهذا يقينه، لكن الكلام على الشك، الشك مهما كان لا يبطل اليقين. بعض الناس يقول بما أننا شككنا فاحتياطا نذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف، لا يسترسل مع هذا الشك، يعني لو أن إنسانا قال أنا متوضئ أو لست متوضئا، أنا متأكد أني متوضئ لكن ما أدري أريد أن أتوضأ احتياطا. هنا يقول العلماء لأن الوضوء أساسا عبادة فيجوز له أن يتوضأ على الوضوء، هذا أمر جائز، لكن إذا توضأ لأجل الشك فإن هذا استرسال مع الشيطان وهو منهي عنه. واضح الفرق بينها؟ يعني إذا أراد أن يتوضأ يقول أخاف أنني صحيح ما كنت على وضوء فكأني شككت لكن احتياطا أريد أن أتوضأ، هذا هو المنهي عنه. لكن إذا توضأ وقال أريد أن أجدد وضوئي لأن الوضوء فيه هو عبادة أساسا ويستحب تجديد الوضوء فهذا جائز. كذلك في الصلاة إذا كان في منتصف الصلاة فشعر بشيء فقال هذه صلاة فريضة وأخشى أن لا يقبلها الله مني، احتياطا أقطع الصلاة وأذهب وأتوضأ وأعيد الصلاة من جديد، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينصرف، لأنه إذا استرسل قد أطاع الشيطان، الشيطان هو الذي يريد منه أن يقع في هذا الإشكال. لذلك يحذر الإنسان، يحذر أشد الحذر، لأن الوسواس إذا وقع فيه الإنسان أصابه ببلاء عظيم، لا بد من قطع الوسواس، الوسواس من الشيطان، لا بد أن يحذر الإنسان من الوسواس. الحكم العام أن الإنسان إذا تيقن أنه خرج منه شيء يقينا ليس مخيلا إليه أو كأنه يتيقن أنه خرج، سواء سمع أو لم يسمع، سواء وجد ريحا أو لم يجد، فإنه يكون قد خرج منه هذا الريح لأنه متيقن من خروجه. شعر بخروجه وأحس بخروجه يقينا، فهذا قد خرج سواء شم ريحه أم لم يسمع صوته. لكن الكلام على من شك أو لم يتيقن كأنه خرج أم لم يخرج. الشك هنا إذا جاء الشك فلا ينصرف حتى يتيقن، ومن علامة اليقين أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. طيب هذا ما يتعلق بهذا الحديث، لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.